السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي وبرجهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن ذلك خالصا التوحيد في العبادة. هذا المبحث من المباحث التي تستند إلى ما تقدم من أبحاث، والعبادة مفهوم عام. العبادة مفهوم عام، نجد أنه عندما نسأل المسلم أو حتى الإله لمن العبادة كمسألة عامة، المسلمون بل الإلهيون يتفقون على أنه العبادة لله جل وعلا. وأهمية العبادة تنبع أنها من كونها الهدف الأسمى الغاية العظمى، ثمرة بعثة الأنبياء، زبدة هدف الأنبياء هي أن يصل الإنسان إلى مقام العبودية وأن يكون عبدا ويدخل إلى سلك العابدين. ولذلك في القرآن نجد الآية المذكورة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني مو بس بأمة النبي صلى الله عليه وآله، لا، الأمم المختلفة، وبالتالي مفهوم عام لا يختص بالأمة المسلمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبالتالي بعثة الأنبياء والرسل للأمم المختلفة لها علة وغاية، هي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن عمومية هذا المفهوم من جهة، ومن أهمية أخرى لهذا المفهوم من جهة أخرى، نجد القرآن كثيرا ما يركز على هذا المفهوم، بل جعل هذا المفهوم وهو العبادة شعارا للمسلمين في صلواتهم، حيث أنهم يذكرون هذا المفهوم في اليوم والليلة 10 مرات، كما في الحمد، نجدوا أنهم في سورة الحمد نجدهم في اليوم والليلة يذكرون هذه الآية، إياك نعبد وإياك نستعين. وبالتالي تجدون 5 صلوات 10 مرات، بل الصلوات النوافل كلها متوقومة بالحمد وسر الحمد، وهذه الآية التي فيها حصر إياك نعبد. وبالتالي العبودية مختصة به جل وعلا، وهذا يدل على أن المفهوم أول شيء مفهوم مهم جدا وهو الغاية، ومتفق عليه بين المسلمين وبين الإلهيين أن العبادة لله جل وعلا. إذن أين المشكلة؟ وهل هناك شرك في العبادة في مقابل التوحيد في العبادة أو لا؟ الجواب، كما تعلمون كمقدمة، أنه الإنسان يتكون من منظومة فكرية، تتكون من مجموعة من المفاهيم والمواضيع والقضايا، والتي تبتني عليها المعتقدات، أو ما يسمى بعالم الدين، عالم الثبوت، عالم الاعتقاد إلى آخره. وبناء على تجريد المفهوم وتحديد المفهوم ومعرفة المفهوم وتمييز المفهوم، يتبع ذلك أن الإنسان ينطلق عن طريق العقل العملي وحركة العضلات والإرادة لتجسيد ذلك المفهوم كمصداق خارجي. وبالتالي هناك مرآتية بين المفهوم وبين المصداق. المصداق يجعل حتى يرجع إليه الإنسان ويطبق ذلك المفهوم خارجا كمستعار. وبالتالي لا بد أولا أن نفهم ما المراد من مفهوم العبادة، ما حقيقة مفهوم العبادة، ما حد مفهوم العبادة. فإذا حددنا المفهوم جئنا بعد ذلك إلى المصادق الخارجية، إلى السلوكات الخارجية، إلى الأفعال الخارجية، ونقول هذا مصداق للعبادة أم لا. وبناء على كونه مصداق للعبادة وهذه العبادة لله فهو موحد أو موحد؟ موحد. وإن كان ذلك المفهوم بعد تمييز له مصداق، وذلك المصداق ينطبق عليه المفهوم ويتوجه الفعل الخارجي المصداق الخارجي لذلك المفهوم وهو العبادة إلى غير الله، فهو شنو؟ شرك له، مشرك، شرك في العبادة. وبالتالي هكذا ننظم الخريطة، أننا نميز، نعرف مفهوم العبادة، ثم بعد ذلك نحاسب المصادر أنها عبادة أو ليست بعبادة. فإن كانت عبادة وهي لله فهي توحيد في توحيد، وإن كان المصداق عبادة وكان لغير الله فهو شرك في فهو شرك في العبادة. وبالتالي إذن الأزمة لمن اتهم الفرقة الفلانية أو الفلانية شرك 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 في العبادة، الأزمة ليست أزمة مصداقية، وإنما أزمة شنو؟ مفهومية. وهذا لابد أن يكون واضحا عندما أريد أن أدخل إلى ساحة النقاش، لابد أن أجرد المفهوم، أبين المفهوم، ثم بعد ذلك أقول هذا المصداق لذلك المفهوم، هذا المصداق ليس لذلك المفهوم. إذن لنأتي إلى مفهوم العبادة ونسلط الضوء عليه ونقول ما هو مفهوم العبادة. الرأي الأول لمفهوم العبادة عندما نقول ما هو مفهوم العبادة، الجواب العبادة تساوي الخضوع والتذلل. منهم من عرف العبادة بأنها شنو؟ هو الخضوع والتذلل. وبالتالي على نحو الموجب الكلية نقول كل خضوع وتذلل فهو عبادة. ولعل من هذا عندما نقول هذا عبد، عبد وسيد، وهو المتذلل والخاضع شنو؟ لسيده، المطيع لسيده. وهذا هو المعنى اللغوي، لغة العبادة هي الخضوع والتذلل. ومؤسس هذه الكبرى بدوا، ولنرى أنها صالحة أو غير صالحة، ونقول كل خضوع وتذلل فهو عبادة. ها شنو مفهوم؟ فإذا خرجت إلى عالم المصادر ووجدت أن هناك تذلل وخضوع لغير الله جل وعلا فهو شرك له مو شرك، لأنه عبادة له مو عبادة. أول شيء أنا سوف أرى خارجا تذلل وخشوع، أقول إذن هذا مصداق العبادة. ثم أرى أنه لله أو لغير الله، فإن كان لله فهي عبادة خالصة له، وإن كان لغير الله فهو شرك أو ليس بشرك. هذا المفهوم ناهض أو ليس بناهض؟ الجواب لا. إن قلنا إن العبادة مفهوماً، إن العبادة مفهوماً هي الخضوع والتذلل، نقول هذا ينقضه نفس القرآن، نفس لسان القرآن في آيات مختلفة. هو نفس القرآن يأمرنا بالتذلل والخضوع لبعض الخلق، لبعض المراتب، لبعض العناوين. بسم الله الرحمن الرحيم، عندما يخاطب الإنسان بعلاقته مع أبويه، مع والديه، فيقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تذلل لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة جناح الذل. وبالتالي هو القرآن يأمر في هذه الآية بالتذلل والخضوع لمن؟ للأبوين. وبالتالي ما معقولة مفهوم العبادة هو الخضوع والتذلل وهي لا تكون إلا لله، ثم بعد ذلك القرآن يأتي ويقول واخفض لهما جناح الذل، أي أن تحقق مصداق العبادة لأبوين. تناقض له تناقض. وبالتالي ما ممكن أن تكون العبادة هي الخضوع والتذلل التي لا تكون إلا لله. وبالتالي بعد قليل نأتي ونرى نفس القرآن يأمرنا بالخضوع والتذلل كمصداق من مصاديق شنو؟ العبادة. إذن هي ليست بعبادة، هذا التذلل والخضوع، مطلق التذلل والخضوع ليس بعبادة. والدليل على ذلك إن نفس القرآن يأمر بهذا المصداق، ولو كان هذا مصداق من مصادق العبادة، والعبادة لا تكون إلا للرب المطلق أو الإله المطلق، لكان القرآن يأمر بالشرك وهذا مستحيل. واضح إن شاء الله. وبالتالي المفهوم الأول وهو مطلق التذلل والخشوع والخضوع لا يساعدنا في المقام فيسقط. هو احنا راح نسأل احنا راح نسأل هذا ظاهر الآية واخفض لهما جناح الذل، يعني تذلل لوالديك لو لا؟ ظاهر أن الإنسان يتذلل لوالديه يخضع لهما، ظاهر هذه الآية واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا جناح الذل هذا التعبير كنائي، احنا تذكرون استعارة، قلنا حتى في البلاغة أنه يشير إلى الخضوع والتذلل لمن؟ للوالدين. إذن القرآن يأمر بنوع من التذلل والخضوع. نقول إذا كان التذلل والخضوع يساوي العبادة، إذن القرآن يأمر بعبادة الأبوين. هسه هذه العبادة مستقلة أو عبادة الأبوين بطول عبادة الله؟ لناتهم شرك لو مو شرك؟ ها؟ شرك بالله. سواء قلت عبادة استقلالية هو شرك، سواء قلت عبادة للوالدين لأن وعبادة لله هي شرك. وبالتالي من أين ما تأتون فهي شرك في شرك، لو كان مفهوم العبادة هو الخضوع والتذلل. إذن هذا المفهوم الأول لا يساعد. وبالتالي المصادق الخارجية الموجودة في خضوع البعض إلى البعض، احترام البعض للبعض، التذلل والخضوع الذي يبديه الأب لسيده الابن إلى أبويه، الزوجة لزوجها إلى إلى إلى، هذه مصادق للعبادة؟ لا، ليست مصادق للعبادة. الرأي الثاني أو المعنى الثاني للعبادة، العبادة هي مطلق الخضوع أو نهاية الخضوع أو منتهى الخضوع. خلينا نسميه العبادة هي منتهى الخضوع ومنتهى التذلل، يعني الحد الأعلى للخضوع والتذلل. سؤال، ما هو الحد الأعلى للخضوع والتذلل؟ ما هي نهاية الخضوع بالنسبة إنسان إلى إنسان؟ الجواب السجود. الجواب شنو؟ إن السجود أعلى مظاهر الخضوع، نهاية الخضوع، تمام الخضوع، روح الخضوع والتذلل هو بمن؟ السجود. فنقول معنى العبادة يساوي نهاية الخضوع والتذلل ويساوي السجود. جيد. نقول إذن السجود، راح نستعيد، السجود يساوي العبادة. نأتي مرة أخرى ونقول هذا المفهوم ناهض أو ليس بناهض؟ الجواب لا. لماذا؟ نقول مرة أخرى نستدل بمن؟ بالقرآن، ونقول إن القرآن قد أمر في عدة مواضع السجود لغير الله جل وعلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وهو أمر من الله للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، وآدم مخلوق لو ما مخلوق؟ ولو كان السجود يساوي العبادة يعني استظهرنا من الآية أو لكان مراد الآية أيتها الملائكة اعبدوا الله اعبدوا آدم، وهل تصح العبادة لآدم؟ وآية أخرى وكما في إخوة يوسف وعندما دخلوا على يوسف والقصة المعروفة وخروا له سجدا. قد يأتي إشكال هنا ويقول شيخنا هنا معنى السجود السجود المعنوي لا المادي. نقول معنى السجود لغة هذه الحركات المعروفة خارج، وإذا كان معنى آخر هو معنوي يحتاج إلى قرينة. فحقيقة السجود والمتبادر إلى الدين يا هو هذا السجود الظاهر، هذا واحد. يأتي إشكال آخر أن هذا السجود كان في عند الملائكة، السجود كان عند قبل النبي صلى الله عليه وآله. الجواب أن معنى السجود هو العبادة، ومعنى العبادة التي لا تصح إلا لله تكون على نحو القضية الحقيقية، وذلك المفهوم الحقيقي الذي لا يتحمل التجزئة في زمان دون زمان وفي خلق دون خلق. وبالتالي قد يكون البعض يقولون أن السجود كان موجود ثم نسخ ثم رفع. الجواب يعني في تلك الأقوام كانت توجد عبادة بين المخلوقين ثم رفعها الله جل وعلا وجاء بمفهوم جديد علما للتوحيد في العبادة، وهذا بعيد وغير صحيح. واضح هذه العبارة؟ هذا إشكال. يقول أنه نعم في هذه الآيات يوجد سجود، أول سجود الملائكة علما لآدم، وهذا بين الملائكة نقول هو عبادة أو ليس بعبادة. وبالتالي إذا حررنا أن العبادة لا تجوز إلا لله في أي مكان في أي زمان في أي عالم في أي أمة، هذا خرق لي ما استثناه لو لا. نعم لا يستثنى. أو قد يأتي هذا في وقت يوسف، نعم كان السجود يعني يوجد ثم رفع. نقول كذلك هنا عبادة أو ليس بعبادة؟ عبادة. وكيف يأمر القرآن أخوة يوسف ويعقوب و بأن يمثلوا العبادة أو يعبدوا يوسف بهذه السجدة؟ واضح إن شاء الله. وبالتالي يعني وخروا له سجدا، كلش واضحة. خاف واحد يقول السجدة علما لله، وخروا علما له لله لو ليوسف. هذا ليوسف له ترجع علما ليوسف بعد استوائه على العرش المتوسط. جيد، ما مختلف بأمر الله. الله يأمر بعبادة غيره، إذن عبادة أو ليس بعبادة؟ ها؟ لا، إذا قلنا أن الله أمر بالسجود
يعني سجود الكعبة باتجاه الكعبة،
اسمحوا لي. الله أمر بالسجود ليوسف صغرى أو مو صغرى؟ إذا قلنا وكل سجود عبادة، إذن الله أمر بعبادة يوسف لو لا؟ هذا باطل. هذا بنضرب احنا نقول وكل سجود شنو عبادة، يعني العبادة حقيقة العبادة يعني هاي وما أمروا إلا أو أن اعبدوا الله يعني أن اسجدوا لله خضوعا، إياك نعبد يعني لك نسجد فقط وفقط. احنا نريد نقول مو هذا مفهوم العبادة. واضح إن شاء الله؟
مصداق من مصادر العبادة.
جيد جيد، واحنا راح نجي نسويها. تقول المفهوم هذا مفهوم العبادة يساوي السجود التخضعي أو مطلق الخضوع مطلق التذلل، نقول لا، هذا السجود ليس بعبادة وسوف يأتي إن شاء الله. وبالتالي إن الله عندما أمر بالسجود يعني لآدم أمر بالسجود ليوسف وهو أمر، نقول مستحيل إن الله يأمر بالعبادة الواحدة المحصورة به ثم بعد ذلك يقول اسجدوا أي اعبدوا يوسف أو اعبدوا من هو آدم. وبالتالي من هذا ينضرب أو نضرب كذلك مفهوم أنه العبادة تساوي الخضوع أو تمامية الخضوع نهاية التذلل والخضوع والذي يساوي السجود. واضح إن شاء الله؟ ما أريد أطول كبرى وصغرى، بس هكذا نقول العبادة هي تمامية الخضوع والتذلل، وتمامية الخضوع والتذلل هو السجود. إذن العبادة هي السجود، ثم بعد ذلك وهم سجدوا ليوسف، إذن هم عبدوا وهو باطل. إذن إذا كان هذا المفهوم الأول لا يساعد وينقده القرآن، يعني لا تلائم مع روح القرآن مع آيات القرآن، وكذلك المفهوم الثاني. إذن ما هو المفهوم الذي نعتقد به ونحدده في مسألة العبادة؟ الجواب، العبادة نعم هي خضوع وتذلل، ولكن مو مطلق الخضوع والتذلل، لا، وإنما هي خضوع وتذلل مع خصوصية، خضوع وتذلل مع فصل، خضوع وتذلل بخاصية معينة باعتقاد معين. سؤال، ما هو ذلك الاعتقاد؟ الجواب، العبادة خضوع وتذلل مع اعتقاد الإلوهية لمن يخضع له ويتذلل. وبالتالي إذا صح التعبير أو التعريف المنطقي، نقول نعرف العبادة خضوع وتذلل، هذا جنس العبادة، جنس وفصلها مع اعتقاد الإلوهية، وهذه هي حقيقة شنو؟ العبادة. والثمرة في ذلك، إذا حددنا المفهوم، فمتى ما وجدنا مصداق خضوع وتذلل زائد اعتقاد الإلوهية فهو عبادة. فإن كان لله فبها ونعمت وهي عبودية لله، وإن كانت لغير الله فهي شرك. واضح هنا لها؟ إذن المعتقد الإمامي، رأي الإمامية في مسألة العبادة هي خضوع وتذلل مع اعتقاد الإلوهية. هذا من جبت المفهوم عقلي؟ نقول لا، اذهبوا إلى القرآن وسوف نرى أجواء من الآيات فيها هذا المطلب واضح، أكثر من 10 آيات تصرح بذلك وتعلل هذه المسألة لمن يعني قرأ القرآن وتفهم ماذا يقصد من معاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم اعبدوا الله. اعبدوا من هو؟ الله. العبودية لمن؟ لله. ما لكم من إله غيره. وبالتالي العبادة لا تكون إلا لله، أي الخضوع والتذلل مع اعتقاد الإلوهية. وتوجد عدة آيات، 10 أو أكثر في القرآن الكريم، عندما يأتي اعبدوا الله يأتي بلفظ الإله، يأتي بلفظ الإله أو لا إله إلا الله، يعني إلا هو وإلى آخره. وبالتالي لفظ الإلوهية، مشتقات الإله والإلوهية، تبين أنه ما هو مراد من العبادة هو التذلل، الخضوع مع اعتقاد خاص وهي الإلوهية لله جل وعلا. جيد، لنا وصلنا. الإلوهية شنو؟ الإلوهية شنو؟ الجواب، الإلوهية هي شأن من شؤون الإله، الإلوهية شأن من شؤون الإله والمعبود، وهي أنه من يتصف بأنه إله وله شؤون اللي هي الإلوهية له استقلال بالذات والصفات والأفعال، فذاته مستقلة في كل شيء، وصفاته مستقلة لا يشاركه أحد فيها، وأفعاله مستقلة، فهو استقلال تام في ذاته وصفاته وأفعاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الأمر من قبل ومن بعد، وكل شيء بيده، الاستقلالية التامة والذاتية، والكل يعتمد عليه، وأفعالهم صفاتهم وجودهم بطوله لا بعرضه. وبالتالي الإلوهية إذن شأن من شؤون الإله، والإله نعني به المستقل في ذاته وصفاته وأفعاله. ولذلك من نجده خارجا ينسب عدم الاستقلال في الوجود، في الصفات، في الأفعال، في الآثار، في الحركات، ويذهب إلى استقلالية العبد عن الرب في أي شيء، فهو توحيد له شرك. شرك، لا استقلالية في الوجود، كلها منظومة يعني يديرها الرب جل وعلا بقدرته. اللسان الآن يتحرك، العين بقدرة الله جل وعلا. كل هذه الحزمات من القدرة والطاقة متصلة بالله جل وعلا، وبالتالي الألوهية محصورة بالله جل وعلا، وهو صاحب الألوهية المطلقة، وهو الإله المطلق. ولذلك العبادة وهو الخضوع والتذلل لا تكون إلا له جل وعلا. واضح لنا إن شاء الله؟
يعني الذي يستحق العبادة، الإله
الذي يستحق العبادة. نعم. لأن هو إله يعله إلها ومعلوها بمعنى من المعالي المعبود، المعبود يعني الذي يستحق العبادة، وهو يعني عين الكمال والجمال وواجب الوجود جل وعلا. ثم بعد ذلك يبين المصنف أن في كتب الملل والنحل والتاريخ نجد أن الشرك، الانحرافات، البعد، الوثنية ظهرت في مسألة الربوبية والتدبير، وذكرنا ذلك. أما في مستوى الخالقية، الكل يؤمن أو الغالبية العظمى تؤمن بأن الخالق هو الله وحده، ولكن عندما ينزل إلى مستوى التدبير والربوبية فإنهم شنو؟ تبدأ شنو؟ حلقات الشرك ومساحات الشرك المختلفة، ولذلك كانوا يعتقدون بالأرباب المتفرقة. نوصل لهذه العبارة، خلنا نطلع السؤال. أكو سؤال، يوجد سؤال حول المفهوم وحول المصداق إلى الآن. التوحيد في العبادة، التوحيد في العبادة مما اتفق على اختصاصه بالله سبحانه جميع المسلمين بل الإلهيين، يعني جميع الإلهيين، وهو الهدف والغاية الأسنى من بعث الأنبياء والمرسلين. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أم هاي وجبت لي يعني أن اعبد الله واجتنبوا الطاغوت. وناهيك في أهمية ذلك أن الإسلام قرر شعارا للمسلمين، أو قرره شعارا للمسلمين يؤكدون عليه في صلواتهم الواجبة والمندوبة بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. عصر العصر بعد التقديم مع الطول تأخير. فالعبادة لك وهي منفية عن غيرك، وكذلك الاستعانة، كما أن مكافحة النبي صلى الله عليه وآله بل وسائر الأنبياء للوثنيين تتركز على هذه النقطة غالبا، كما هو ظاهر لمن راجع القرآن في مسألة العبادة. وبالجملة لا تجد مسلما ينكر هذا الأصل أو يشك فيه، الكل يقول نعبد الله نعبد الله، وإنما الكلام في تشخيص مصاديق العبادة وجزئياتها عن غيرها، وتشخيص المصاديق تتبع تحديد المفهوم. فترى أن الأتباع الوهابية يرمون غيرهم في الشرك في العبادة بالتبرك بآثار الأنبياء والتوسل بهم إلى الله سبحانه ونحو ذلك. فتمييز العبادة عن غيرها هي المشكلة الوحيدة في هذا المجال، التمييز المفهومي والتمييز المصداقي. فيجب قبل كل شيء دراسة واقعية عن حقيقة العبادة على ضوء العقل والكتاب والسنة. فنقول: ما هي حقيقة العبادة؟ قد تعرف العبادة بالخضوع والتذلل، هذا التعريف الأول، أو نهاية الخضوع أي السجود، هذا التعريف الثاني، ولكنهما تعريفان ناقصان لا يساعدهما القرآن الكريم. توضيح ذلك: إن القرآن الكريم أمر الإنسان بالتذلل لوالديه فيقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلو كان الخضوع والتذلل عبادة لمن يتذلل له لكان أمره تعالى بذلك أمرا باتخاذ الشريك له تعالى في العبادة، وهذا يعني قبيح بل ويعني يرجع إلى الاستحالة، الأمر يعني بالنقير. كما أنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم فيقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، مع أن السجود نهاية التذلل والخضوع للمسجود له. فهل ترى أن الله سبحانه يأمر الملائكة بالشرك في العبادة؟ الجواب لا. إن أخوة يوسف ووالديه سجدوا جميعا ليوسف بعد استوائه على عرش الملك والسلطنة، كما يقول سبحانه: وخروا له سجدا. إذ ليس معنى العبادة التي تختص بالله سبحانه ولا تجوز لغيره تعالى هو الخضوع والتذلل وهو التعريف الأول، أو نهاية الخضوع وهو التعريف الثاني. فما هي حقيقة العبادة؟ الجواب يعني هكذا يؤمن الإمامية، وهذا يعني مفهومهم في ذلك. حقيقة العبادة على ما يستفاد من القرآن الكريم. إذن تحديد مفهوم العبادة ترك بيد الناس أم القرآن والسنة حددت ذلك؟ هي الخضوع والتذلل لفظا أو عملا مع الاعتقاد بإلوهية المخضوع له. إذن الخضوع والتذلل لفظي أو عملي خالي أو حالي مع الاعتقاد بإلوهية المخضوع له. فما لم ينشأ الخضوع من هذا الاعتقاد لا يكون عبادة. ويدل على ذلك الآيات التي تأمر بعبادة الله وتنهى عن عبادة غيره معللة ذلك بأنه لا إله إلا الله، كقوله ويا قوم اعبدوا الله يعني الإله ما لكم من إله غيره. وقد ورد هذا المضمون في 10 موارد أو أكثر في القرآن الكريم. ومعنى هذا التعليل ما لكم من إله غيره أن الذي يستحق العبادة هو من كان إلها، والإله ليس هو إلا الله جل وعلا. فإذا تحقق وصف الألوهية في شيء جازت يعني على نحو الإمكان العام جازت، بل وجبت عبادته واتخاذه معبودا، وحيث أن الوصف وهو الألوهية لا يوجد إلا في الله سبحانه وجب عبادته دون سواه. ما هو المراد من الإلوهية؟ الجواب وهو ما يعد من شؤون الإله، أعني ما هو الاستقلال، أي شؤون الاستقلال في الذات والصفات والأفعال، هاي شؤون الله. فمن اعتقد لشيء نحو من الاستقلال إما في وجوده أو في صفاته أو في أفعاله وآثاره فقد اتخذ إلهاً. أفرأيت من اتخذ إلهه شنو؟ هو لأنه يعبده يعتقد يعني يميل إليه يطيعه، وبالتالي كالمعبود باطن. والأبحاث المتقدمة وعلى هذا الشكل تقي والباطن، والأبحاث المتقدمة حول التوحيد الذاتي والصفات والأفعال كانت هذه الأبحاث هادفة لحصر الألوهية المطلقة لله سبحانه وإبطال ألوهية غيره تعالى. ثم أن المستفاد
من الحديث الذي يقول أريت المتخذ إلهه
إلهه إذا الإنسان يعني كان هواه يقول إلى أنه مستقل بالمال، مستقل بالأفعال، مستقل هذا الشرك أو ليس بشرك، ليس بتوحيد الخالص للعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذا استثناء رقم واحد. بعدين نجي نقل للمؤمنين، خلينا نشوف مؤمنين من اهل التوحيد لا، بعدين يقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. هسه هذا الشرك اكو ظاهر واكو باطني، وواضح ان الشرك الظاهري هي هاي وثنيات الظاهره التي تبتني عليها الاحكام الظاهريه، والشرك الباطني له احكام جيد. ثم ان المستفاد من مطالعه عقائد الوثنيه في كتب الملل والنحل ويؤيده القرآن أيضا أن معظم الانحرافات في مسألة التوحيد كانت في مجال الربوبية والتدبير. طبعا الربوبية، التدبير، الأمور الأخرى كلها من شؤون الإلوهية. فالإله المعبود هو المدبر، هو المسيطر، هو الرب، هو الذي يربي عباده، علاقة بين العابد وبين المعبود، بين الرب وبين المربوب. فالمشركون مع اعترافهم بحصر الخالقية بالله تعالى وإن جميع من سواه مخلوق لله سبحانه كانوا معتقدين بوجود أرباب من دون الله مستقلين طبعا، وإن لهم الألوهية في مجال الربوبية والتدبير. يقولون أنهم يتصرفون استقلالية، وكان الغرض من عبادتهم الاستنصار على الأعداء. لماذا يعبدونهم؟ يعني يخضعون لتلك الآلهة، يخضعون لتلك الأوثان باعتبارها أمثلة لتلك الآلهة. خضوع وتذلل مع اعتقاد بمن بالألوهية والاستقلالية في التصرف. لماذا؟ للاستنصار على الأعداء، العزة، الغلبة. واتخذوا من دون الله شنو؟ آلهة لعلهم ينصرون ينصرون مو ينصرون اي ينصرون. ويقول سبحانه واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. ومن هنا نرى ان قسما من الايات تعلل الامر بحصر العباده في الله وحده بانه الرب، لان الرب المطلق هو المعبود المطلق والاله المطلق هو الرب المطلق. صاد مضمومة ولا مفتوحة؟
مضمومة
مفتوحة. راجعوا ياسين 74 وينصرون نصر ينصر ينصرون فتصير ينصرون مبني للمجهول. المهم، ومن هنا نرى أن قسما من الآيات تعلل الأمر بحصر العبادة لله بأنه الرب. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. يريد كلهم الله هو المستقل، الله هو الرب، والإلوهية لها استقلالية، وبالتالي لا تتوجهوا إلى هذه الأرباب والآلهة، فإن هذا التوجه للأرباب والآلهة والخضوع لها عبادة لو مو عبادة، عبادة شرك لو مو شرك شرك. فيريد أن يقول لهم المسيح عليه السلام أن الله واحد، الربوبية له، الاستقلالية بيده، التدبير بيده، فلا تتخذوا الأرباب والآلهة من دون الله جل وعلا. ولذلك آية أخرى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. توجهوا لي، اعبدوا لي، اخضعوا لي، فأنا الرب وأنا الإله، وإن الله ربي ورب، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. راح نشوف الربط بين الآيات وغير ذلك من الآيات التي تجعل العبادة دائرة مدار الربوبية. لأن العبادة للرب، والربوبية بالذات والاستقلال من شؤون الإلوهية. إذن عندي إله وله شؤون وهي الإلوهية، ومن والربوبية بالذات والاستقلال هي لذلك الإله، فالعبادة تكون إما للإله والرب والمدبر. هذا بس تطبيق ما في شيء، او نطبق ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اذا اكو سؤال
بس شفنا مرات الانسان واحد يقدم معروف الاحد ويريد يشكر الا مثلا مرات لو ما هذا الشخص ما صارت القضيه
الفلانيه،
ما
يعتبر نوع من الشر؟ هذا بعد عندنا هنا نفتح يعني بوجهتين او باتجاهين نتجه. عندنا روايه من لم يشكر المخلوق لم يشكر
الخالق،
هذا واضح ان شاء الله. ومره اعتقد ان الطبيب يشافيني باستقلال اغفل عن الله جل وعلا، اعتقد ان هذا صاحب الحاجه يضر وينفع باذن الله لو من دون الله، بالي مو يم الله جل وعلا ابد. انا اتوجه ان حتى لما اقف على باب ذلك الذي سوف يقضي الحاجه اعتقد ان الامور كلها شنو بيدي، وهذا شرك له وليس بشرك شرك، هذه مشكله كبيره. وبالتالي يجب ان اصبح ويصبح الملك لله واقعا بقلبي، وان الناس لا تضر ولا تنفع، لا تقدم لا تؤخر، لا تعطي لا تمنع الا باذن الله. فالقلب معلق بالله، واعمل بتلك الاسباب وأجمع بين الأمرين، أطرق الأسباب ولكن عيني وناظري وقلبي وعقلي على مسبب الأسباب.